أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الآية الرابعة، ووصل الكلام إلى قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذه الآية الحمد لله واضحة الألفاظ ولا تحتاج إلى مزيد بحث، وهي في سياقها القرآني، يعني بلحاظ ما تقدم عليها، وهي الآيات الثلاث الأولى، حيث أثبتنا سابقا أن الآية الثانية تتكلم عن مباحث التوحيد، اشتمالها على كلمة التوحيد والاشتمالها على وصفين يعتبران من أمهات مباحث التوحيد: الحي القيوم. والآية الثالثة تناولت مبحث النبوة وإنزال الكتب، وفي ضمنها أثبتت أن هذه الكتب السماوية والشرائع والأديان ترجع إلى مصدر وجهة واحدة، وهذا هو التوحيد التشريعي. بعد هذا البيان لمطلبين أساسيين في الأمور الاعتقادية، جاء هذا المقطع ليعطي وعيدا وتهديدا في أن الذي يكفر بالآيات الإلهية يستحق العذاب الشديد. وجاء ذيل الآية بمثابة العلة لهذا العذاب الشديد، لأن الله عزيز ذو انتقام. هذا هو ما يرتبط بالبحث السياقي، أي ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة. فإذا بعد أن قررت التوحيد وقررت النبوة وقررت الكتب السماوية، هذا يواجه عادة بالإنكار وبالكفر، أعم من الكفر اللساني والاعتقادي والكفر العملي، فجاء التهديد الإلهي بالعذاب الشديد. فإذا هذه الآية تتناسب مع الآيات التي قبلها في ضمن المنظومة السياقية للآيات. وإنما يوجد مباحث ينبغي أن يعطى النظر فيها. المبحث الأول من هذه المباحث الذي وقع فيه النزاع في المراد من الآيات التي هدد الكافر بها بالعذاب الشديد: إن الذين كفروا بآيات الله، ما المقصود من آيات الله سبحانه وتعالى؟ عن جماعة من المفسرين أن المقصود من الآيات هي خصوص آيات القرآن الكريم. طيب ما هو دليلكم؟ مع أن اللفظ مطلق: إن الذين كفروا بآيات الله. ما هو المقصود من آيات الله؟ ذكروا بأنه عبارة عن آيات القرآن الكريم بدليل. هذا الدليل الذي ساقه ابن عاشور، وهو أن الآية تتضمن الإعجاز، ولا يوجد شيء معجز إلا القرآن الكريم. فإذن تختص الآيات بآيات القرآن الكريم. إذن واضح هذه الاستدلال وهذه المعادلة، باعتبار أن الآية باعتقاده هي الشيء المعجز، وغير القرآن من الكتب السماوية ليس بمعجز، فحينئذ تختص آيات الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. هذه النظرية مع هذا الاستدلال لا يمكن الموافقة عليها. أولا، من ناحية اللغة، الآية في اللغة العربية لا تتضمن الإعجاز. الآية في اللغة العربية بمعنى العلامة والأمارة. هذه العلامة والأمارة قد تكون عبرة، قد تكون معجزة، فالإعجاز يعرض على الآية بحسب المقاربة اللغوية. الإعجاز شيء يعرض على الآية وتتصف به الآية، لا أن الآية في جذرها اللغوي وفي مضمونها اللغوي تستبطن ماذا؟ الإعجاز. الآية في اللغة بمعنى العلامة، هذه هي المقاربة اللغوية. وإذا استقرأنا القرآن الكريم نجد بأن الاستعمال القرآني لا يتنافى مع هذا التحديد اللغوي. فمثلا في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي عبرة. صحيح أن نجاة يونس عليه أفضل الصلاة والسلام من بطن الحوت ومن ظلمات البحر هو معجزة، لكن إطلاق الآية عليه ليس بهذا اللحاظ. فالمعجزة آية، ولكن ليس كل آية معجزة. انظر إلى سورة آل عمران: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، اجعل لي علامة. إذن الآية لا في الاستعمال القرآني ولا في الاستعمال اللغوي تتضمن معنى الإعجاز. نعم، المعجزة آية، ولكن ليس كل آية معجزة. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا أن الآية تستبطن الإعجاز، ولكن الآية الشريفة التي نبحث عنها: إن الذين كفروا بآيات الله، هذه الآيات الإلهية لا تنحصر بالكتب السماوية لكي نخصصها بالقرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل آيات لسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنلاحظ في بعض الآيات قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. إذا فرعون كذب بآيات موسى، قال هذه ليست آيات، ليست معجزات، وإنما هي سحر، كما في آيات كثيرة. فإذا هناك 9 آيات الله سبحانه وتعالى هيأها لموسى عليه السلام، فالتكذيب بها، من كذب بها له عذاب شديد. ف فإذا إن الذين كفروا بآيات الله مطلق آيات الله لا خصوص القرآن الكريم، خصوصا أنه في ضمن السياق القرآني تقدم الكتاب وتقدم الإنجيل وتقدم التوراة وتقدم الفرقان، وبينا أن الفرقان له معنى عام، فحينئذ كل ما يصدق عليه بأنه آيات ودلائل إلهية ربانية التكذيب بها يستوجب العذاب الشديد، سواء كانت معجزة أم لم تكن معجزة، سواء كانت في خصوص القرآن أم في خارج القرآن. فإذا الآية التي يوجب التكذيب بها العذاب الأليم في هذه الآية المباركة لا تختص بالقرآن الكريم. هذا البحث الأول الذي وقع فيه الكلام. البحث الثاني، بعض علماء التفسير خصصوا العذاب بالنصارى، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن كان المقصود أن هذه الآية تنطبق على النصارى الذين حاججوا النبي صلى الله عليه وآله، حيث ذكرنا في أول البحث عن سورة آل عمران أن موضوع السورة هو المحاججة مع النصارى، إن كان المقصود أن هذه الآية تنطبق على النصارى الذين بين لهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الآيات الباهرة والدلائل الواضحة، مع ذلك كذبوا بها، لا شك أن الآية تنطبق عليهم، فحينئذ لا نزاع بيننا وبينه. وإن كان المقصود تخصيص الآية بالنصارى، إن كان المقصود تخصيص الآية بالنصارى فهذا لا يمكن الموافقة عليه. أولا لعدم دليل عليه، إلا إذا قلنا بأن الآيات خصوص القرآن كما في البحث السابق، وهذا خاص بالمحاججة مع النصارى، فقد عرفت بطلانه فلا دليل عليه، هذا أولا. ثانيا أنه إذا رجعنا إلى ذيل الآية، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، هذا الذيل من الآية بمثابة الكبرى والعلة، فإن شأن الله سبحانه وتعالى وسنة الباري تبارك وتعالى في تكذيب آياته لكونه عزيزا منتقما أن يكون للمكذب وللكافر ماذا؟ عذاب شديد. فالمدار حينئذ يكون على عموم هذه العلة، وهي القاعدة أن الباري لكونه قد وصف نفسه بالعزيز المنتقم فيقتضي أن يعاقب وأن يعذب من يكفر ومن ينكر آياته. إذا كانت هذه السنة إلهية وقاعدة عامة فلا وجه لاختصاصها بمكذب وبكافر دون آخر. إذن الذي جاء في ذيل الآية الشريفة الذي هو بمقتضى الكبرى والعلة يقتضي عمومية الحكم الموجود في هذه الآية المباركة، ويكون النصارى الذين يكذبون ويكفرون مما تنطبق عليه الحكم الوارد في الآية المباركة. هذا ثانيا. ثالثا، هناك قاعدة أسسها العلماء والمحققون وموجودة في كلمات أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مفاد هذه القاعدة أن المدار على عموم اللفظ، وأن خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ. هذه القاعدة إشارة إلى ما تقدم سابقا في المقدمات التفسيرية من قول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أن القرآن ينزل مضمون الرواية في أقوام، فلو أنه انقضى بانقضاء هؤلاء الأقوام لم يبقى من القرآن شيء، بل القرآن يجري كما يجري الشمس والقمر. فالمدار على ماذا؟ على عموم اللفظ، على خصوص السبب. فإذا لهذه الوجوه نبطل تخصيص العذاب بالنصارى. المبحث الثالث في هذه الآية المباركة وأثاره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أن العذاب المتوعد به هنا هل هو خصوص العذاب الأخروي أم يشمل العذاب الدنيا؟ بحسب إطلاق اللفظ الآية تقول ماذا؟ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. الآية ما خصصت لهم في يوم القيامة أو في الآخرة عذاب شديد، فمقتضى إطلاق اللفظ أن هذا العذاب أعم من العذاب الدنيوي والعذاب الأخرى. هذا الكلام سليم لا إشكال فيه، لكنه رحمة الله عليه ساق تحقيقا طويلا نوعا ما بصدد إثبات ذلك، وبين أن الإنسان لانغماسه في هذه الدنيا لا يلتفت إلا إلى الماديات، فلا يرى العذاب في المعنويات. ثم ساق مجموعة من الآيات تدلل على أنه لا، حتى في المعنويات يطلق العذاب، كما في قوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى لو كان يعيش في هذه الماديات عنده القصور الشاهقة والأموال الطائلة، فالآية المعيشة الضنكة ترتبط بعالم المعنى. وكذلك في القرآن الكريم إطلاق للعذاب على الأمور المادية كإطلاقه وإطلاق له على الأمور المعنوية. هذا البيان في الواقع خارج عن محل البحث. محل البحث ما هو؟ أن العذاب في هذه الآية المباركة هل يختص بالعذاب الأخروي أم يشمل العذاب الدنيوي؟ نعم، لنطرح بحثا آخر، أن هذا العذاب هل يختص بالعذاب المادي أم يشمل العذاب المعنوي؟ فإذا لا ينبغي أن نخلط بين هذين البحثين ونحشد أدلة لأحد البحثين على البحث الآخر. أما البحث الأول وهو شمول الآية للعذاب الدنيوي فإطلاقا يعني في هذه الآية واستعمالا في القرآن الكريم الصحيح هو التعميم لا التخصيص بالعذاب الأخروي. أما إطلاقا فالآية الكريمة لم تقيد بقيد. أما بحسب الاستعمالات القرآنية فيكفينا في سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى أن يقول فصب عليهم ربك سوط عذاب. وين هذا؟ هذا الذي يقول لنا ألم ترى، هذا شيء وقع. وقع أين؟ وقع في هذه الحياة الدنيا. والغالب في الأمم السابقة الباري سبحانه وتعالى كان يرسل عليهم العذاب من الريح الصفراء والسوداء والمطر الشديد والزلزلة وما شابه ذلك والطوفان، هذا كله أطلق عليه في القرآن الكريم العذاب. إذن الاستعمال القرآني تطلق لفظة العذاب على العذاب ماذا؟ الدنيوي بلا أي شك ولا ريب. فإذن ذات هذه الآية إطلاقها يتناسب مع التعميم والاستعمال القرآني. لماذا احتجنا إلى الاستعمال القرآني؟ حتى لا يأتي شخص ويدعي أن هناك انصراف أو هناك حقيقة شرعية. التفتنا أن العذاب يعني العذاب الأخروي. التفتنا نعم ربما كلمة العقاب في الاستعمالات الشرعية تخصص في العذاب الأخروي، أما كلمة العذاب عام والاستعمالات القرآنية شاهدة على ذلك. فإذا هذا البحث الأول الأمر فيه في غاية الوضوح. نأتي إلى البحث الثاني وهو أن العذاب هل يختص بالأمور المادية، يعني يحرق الجلد أو ينزل الصاعقة، التفتنا يخرج القيح وما شابه ذلك، هل يختص بهذه الأمور المادية أما أن المعنويات فيها عذاب ويصدق فيها العذاب؟ هذا أيضا نؤمن بالتعميم. القرآن الكريم استعمل لفظ العذاب في جملة من الأمور التي ترتبط بالمعنويات. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال فرعون يسومونكم ماذا؟ سوء العذاب. صح كان في عذاب جسدي لكن في كان إذلال واستضعاف وهذا نوع من أنواع العذاب. ونلاحظ في الروايات هذا الأمر في غاية الوضوح. ورد في الخبر أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه أفضل الصلاة والسلام أن أهون ما أنا صانع بعبد غير عامل بعلمه. هذا عذاب في الدنيا. نعم عذاب في الدنيا. نعم هذا لنا لأهل العلم. أهون، شوف أهون عذاب. أهون ما أنا صانع بعبد غير عامل بعلمه من 70 عقوبة باطنية، حتى أطلق عليها لفظة العقوبة، من 70 عقوبة باطنية أن أخرج من قلبه حلاوة ذكري. أشد هذا العذاب من الإنسان يقوم بعبادته بدون أن يشعر بشيء. الكثير منا الآن يصلي من دون أن يشعر بأي قيمة، بأي معنى لهذه الصلاة. هذا نوع من العقاب، نوع من أنواع العذاب. الله سبحانه وتعالى لأن العالم لم يعمل بعلمه فأهون عقوبة يعاقبه إياها من 70 عقوبة هو أن هذا العالم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليصلي يسلب منه حلاوة ذكر الله، عندما يقف بين يدي الله للدعاء والابتهال يسلب منه حلاوة ذكره. فإذن لا شك ولا ريب أن العذاب لا يختص بالأمور المادية بل يشمل أيضا الأمور المعنوية. هذا تفصيل الكلام في قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. الألفاظ الموجودة فيها واضحة، طبعا لفظة الكفر كما سوف نقف على ذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم لا يراد منها الكفر الاصطلاحي الفقهي. الكفر كثيرا ما تأتي في القرآن الكريم بمعنى الإنكار، بمعنى التكذيب، ولو كان هذا الإنكار وهذا التكذيب من الناحية العملية. فالكفر في التعبير القرآني التفتنا مثلا في مسألة الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وماذا؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر يعني لا بمعنى أنه والله كفر بأن هذه الآية ليست من الآيات، أو لم يؤمن بالله الذي أنزل هذه الآية أو ما شابه ذلك. إنكار هذه الآية ولو كان إنكارا عمليا، ليس من الضروري أن يكون اعتقاديا جوانحيا كالاستهزاء مثلا بهذا العمل أو التسويف، فإن الله غني عن العالم. فإذا الكفر في المصطلح القرآني ليس بمعناه الخاص والضيق الاصطلاحي، وهذا سوف يأتي ونتعرض له في كثير من الآيات إن شاء الله. فألفاظ هذه الآيات واضحة، لا يوجد فيها أي مشكلة، واتضح الأمر في هذه المباحث. يبقى قوله في ذيل هذه الآية المباركة والله عزيز ذو انتقام. سياق الآية كما أشرت قبل قليل يعطي أن هذا الذيل بمثابة الكبرى وبمثابة العلة. الذي يكفر يعذبه الله عذابا شديدا، لماذا؟ لأن الله عزيز انتقام. ما هو أو ما هي علاقة هاتين أو هذين الوصفين بالصغرى التي تنطبق عليهما؟ للوهلة الأولى قد يقال نفهم أن الانتقام يرتبط بالعذاب، الذي يخالفك ويكفر بما تعطيه في ضمن دلائل واضحة وآيات باهرة، مقتضى الانتقام أن ماذا؟ أن تعذبه. لكن لم يتضح لنا وجه الارتباط بين ماذا؟ بين العزة التي هي من أوصافه تبارك وتعالى وبين هذا التهديد وهذا العذاب الشديد. هذه نقطة جديرة ماذا؟ بالبحث. نقطة أخرى وإثارة أخرى في هذا الذيل، كيف نفسر الانتقام الذي عند العرف يتضمن معنى التشفي ونجعله وصفا لواجب الوجود؟ التشفي صفة نقص، لأنه مأخوذ في الواقع هو من الشفاء، تشفي مأخوذ من الشفاء، يعني هناك شيء في نفسي أريد أن أعذبك لكي أرضي وأشفي هذه النفس. عند العرف الانتقام ربما يقال إنه يستبطن ماذا؟ التشفي، وهذا لا يطلق في حق الله سبحانه وتعالى. إذن في هذا المقطع الأخير من الآية الرابعة يوجد إثارتان. الإثارة الأولى نفهم الربط بين الانتقام وبين العذاب الشديد، ولكن لا نفهم الربط بين العزة وبين العذاب الشديد. هذه الإثارة الأولى. الإثارة الثانية أن الانتقام يستبطن التشفي، وهذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. فإذا هاتان الإثارتان الإخوة يتأملوا بهما إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.